بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا في الدرس الماضي مسألة فسخ النكاح بالعيب، فهل يثبت الفسخ بوجود عيب أو لا يثبت؟ ها يثبت. ها، ما الدليل؟ ها، ما جاء عن عمر رضي الله عنه في من تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء أو بها جنون، فإن كان قد دخل بها فلها مهرها وهو يعود به على من غره. فما ضابط العيب الذي يفسخ به النكاح؟ ها، نعم، هو كل عيب يخل بمقصود النكاح الأصلي ويحصل من جرائه نفور من الزوج الآخر ويمنعه كمال الاستمتاع. وبعضهم عبر بعبارة مختصرة وهي هو ما يقتضي مطلق العقد عدمه، ما يقتضي مطلق العقد عدمه، فإذا وجد فهو عيب، يعني وكان إضافة إلى من سبق مخلا بمقصود النكاح. بقي فائدة في أثر ابن عباس الذي ذكره الشوكاني، قلنا أمس ما وجدنا. قال: وروي عن علي وعمر وابن عباس أنها لا ترد النساء إلا بالعيوب الثلاث المذكورة. أثر ابن عباس أخرجه الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى. من طريق عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف، عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف قال: أخبرنا روح ابن القاسم وشعبة، روح ابن القاسم وشعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أنه قال: أربع لا يجزن أو لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعفلاء، وفي رواية الدارقطني والغلفاء بدل العفلاء، وسنده حسن، لقاله كلهم ثقات غير عبد الوهاب بن عطاء وهو صدوق. نأخذ اليوم مسألة مهمة تتعلق بالعيوب، وهي: ما هي العيوب التي يجوز معها فسخ النكاح؟ ما هي العيوب التي يفسخ بها النكاح؟ للفقهاء كلام كثير، منهم من عددها سبعا، منهم من عددها ثمانيا، منهم من ذكر أقل أو أكثر، والصحيح في ذلك ما تقدم أمس أن كل عيب يمنع من مقصود النكاح الأصلي وينفر الزوج الآخر منه والعقد المطلق يقتضي عدمه، فإنه يفسخ به النكاح. كل عيب يمنع من مقصود النكاح الأصلي وينفر الزوج الآخر منه والعقد المطلق يقتضي عدمه، أي عدم هذا العيب. وهذا القول قال به جماعة من السلف، بل هو منقول عن جماعة من الصحابة في حوادث عينية حكموا بها، وقال به جماعة من السلف، وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة. واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وكذلك الشيخ ابن عثيمين ونقرأ كلاما مفيدا نقرأ ولو شيئا من ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الخامس صفحة 163 وما بعدها. ذكر تحت فصل، قال: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصا أو جنونا أو جذاما أو يكون الزوج عنينا. ذكر أحاديث ما ذكره الحديث الذي تقدم، زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بامرأة بني غفار، وتقدم أنه ضعيف. وذكر حديثا آخر ضعيفا، حديث ابن عباس أن أبا ركانة طلق زوجته أم ركانة وتزوج امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو وقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه. قال: فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، وفي قال: طلقها، ففعل. الحديث وهو حديث ضعيف فيه رجال مجهولون. قصة زوجة رفاعة التي تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، هل فيها دليل أنه لا يفسخ النكاح بالعيب؟ هاي عبد الناصر، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بينهما؟ نعم، الرواية في صحيح البخاري صريحة أنه جاءوا معه ابنان، قال: يا رسول الله إنها تكذب. ثم قال: أبنك أبناك هذان؟ قال: نعم. قال لامرأة: هذا الرجل الذي تزعمين فيه كذا وكذا لهما أشبه به من الغراب بالغراب. أي فلم يكن هذا العيب موجودا حتى يفسخ به النكاح، فلا دليل في هذا الحديث أصلا كما اعتمد عليه الظاهرية والشوكاني في بعض كتبه. ثم ذكر أثر عمر بن القيم استدل به ورد على من ضعفه بالانقطاع، قال: ورد هذا الأثر بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد، المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة. قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟ إلى آخر كلام. وذكر أثرا آخر عن عمر أخرجه سعيد بن منصور أن عمر بعث رجلا على سعاية الزكاة يجمع الزكاة، فتزوج امرأة وكان عقيما. وما المراد بالعقيم؟ الذي لا يولد له. فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها. هذا الشاهد: ثم خيرها. وهذا الأثر رجال إسناد ثقات، إلا أنه منقطع بين ابن سيرين وعمر، ولا رجال إسناد ثقات. وفي خطأ في هذه الطبعة ذكره عن سعيد المنصور: حدثنا هشيم أنبانا عبد الله بن عوف، والصواب عبد الله بن عون، معروف من تلامذة ابن سيرين. قال: وجاء التفريق بالعنة عن عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وسمر بن جندب ومعاوية بن أبي سفيان والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة والمغيرة بن شعبة، لكن عمر وابن مسعود والمغيرة أجلوه سنة، وعثمان ومعاوية وسمر لم يؤجلوه، والحارث بن عبد الله أجله 10 أشهر. السبب في تأجيل العنين، قالوا بعض الناس قد يكون عنده مرض لا يستطيع معه الوطأ في بعض فصول السنة، وفي البعض الآخر يستطيع ذلك، فيؤجل سنة حتى تمر عليه الفصول 4، فإن استطاع ذلك وإلا فرق بينهما، وهذا قضى به جماعة من الصحابة. وهل يوجد من يمرض في بعض الفصول؟ ها؟ قد رأينا هذا، وإن من يمرض 6 أشهر وليس به حراك إلى أهله، و6 أشهر يكون طبيعيا. ثم قال ابن القيم رحمه الله: قال: فاختلف الفقهاء في ذلك، أي ما هو العيب الذي يفسخ به؟ فقال داود وابن حزم: ومن وافق ما لا يفسخ النكاح بعيب البتة. وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجب والعنة خاصة. وقال الشافعي ومالك: يفسخ بالجنون والبرص والجذام والقرن والجب والعنة خاصة. 6 عيوب. وزاد الإمام أحمد عليها: أن تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين السبيلين، ولأصحابه في نتن الفرج والفم، وانخراق مجري البول والمني في الفرج، والقروح السيالة فيه، والبواسير والناصور والاستحاضة، واستطلاق البول والنجو. النجو هو الغائي، أي مرض لا يحتبس، نسأل الله العافية. والخصي وهو قطع البيضتين، أي الخصيتان. والسل وهو سل البيضتين. والوجع وهو رضهما. وكون أحدهما خنثى مشكلا. والعيب الذي بصاحبه مثله من العيوب 7، والعيب الحادث بعد العقد وجهان، إلى آخره. إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: قال: وأما الاقتصار على عيبين أو 6 أو 7 أو 8 دون ما هو أولى منها أو مساو لها فلا وجه له. فالعمى والخرس والطرش، وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما، أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات. والسكوت عنه، أي إخفاؤه، من أقبح التدليس والغش، وهو مناف للدين. والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة. إلى أن قال: والقياس
أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو أولى من البيع. إلى أن قال: ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب. وكيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص؟ هو يرد الآن على الحنابل الذين حصروا في ثمانية منها البرص. قال: كيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص ولا يمكن منه بالجرب المستحكم المتمكن وهو أشد إعداء من ذلك البرص اليسير، وكذلك غيره من أنواع الداء العضال. من حب يقرأه إلى صفحة 169. كلام مفيد وفيه ذكر آثار وأدلة. فالحاصل من هذا ما هو حاصل العيب الذي يفسخ به النكاح؟ ها؟ كل عيب ينافي مقصود النكاح الأصلي، ومطلق العقد يقتضي عدم وجود هذا العيب ويحصل به نفور. فعلى سبيل المثال، هناك عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة، وعيوب خاصة بالرجل وعيوب خاصة بالمرأة. فعلى سبيل المثال، من العيوب المشتركة الجنون. تزوج امرأة زفت إليه امرأة مجنونة، هل له الحق في الفسخ أو لا؟ لا شك. كذلك إن كان الرجل، للمرأة الحق. كذلك الجذام، مرض الجذام، قروح تكون في الأطراف أولا يتآكل معها الجسد ويتساقط اللحم، وربما تبقى حفر في اليد، في الساعد، في القدمين، ثم يتآكل ما حولها حتى تتساقط. والبرص، برص أيضا من العيوب المشتركة. والبرص المراد البرص الذي هو مرض، لا البرص الذي يكون ناتجا عن أمر من الأمور. مثلا بعض الناس إذا أحرق في موضع من جسده يكون فيه مثل البرص، هل هذا عيب يفسخ به النكاح؟ لا. كذلك بعض الناس ربما يسقط فتخدش يده بجدار أو بحجر، يصير فيه مثل البرص، هذا أيضا لا يفسخ به. لكن البرص الذي يفسخ به النكاح هو المرض الذي يبدأ يسيرا ثم ينتشر في الجسد، ينتشر وربما استوعب جميع الجسد. ويذكر العلماء أن من أكبر أسباب البرص كثرة التخمة وتوالي التخمة، أي الشبع حتى يصاب بالتخمة مرارا متوالية ويكثر منه ذلك، فهو غالبا ما يولد هذا البرص. أو قد يكون بسبب خوف شديد، ما يسمى عند الناس بالفجعة، يفجع بشيء ويروع به. يذكر العلماء أن هذا قد يوقع في البرص. من العيوب المشتركة أيضا العمى، أن يكون الرجل والمرأة أعمى للزوج الآخر الفسخ إذا ما بين له، هذا كله إذا لم يبين له كما سيأتي. أيضا العقم، عدم الولادة، وهذا إنما يتبين إذا قد تزوج الرجل قبل أو تزوجت المرأة، وإلا غالبا في البكر لا يعلم ذلك. هناك عيوب خاصة بالرجل، ونحن نذكر على سبيل المثال ويؤخذ ما يكون مثلها، كما جاء هذه بعض قضايا حكم فيها الصحابة. الجب، والجب كما تقدم هو قطع الذكر. فللمرأة حق الفسخ بذلك إذا اطلعت على الزوج أنه كذلك، مثل العنة وهو عدم القدرة على إتيان النساء. مثله الخصي أو السل أو الوجع كما تقدم من كلام القيم. الخصي هو قطع الخصيتين، والسل هو إخراجهما، والوجع هو رضهما. فهذه عيوب خاصة بالرجل إن وجدت للزوجة الحق في فسخ النكاح. من العيوب التي تكون خاصة بالمرأة ذكر العلماء القرن، وتقدم أن القرن شيء إما من لحم أو عظم يكون في الفرج يمنع الوطأ، مثله الرتق، والرتق هو الالتحام بحيث يمنع الوطأ. مثله ذكر العلماء القروح التي تكون في الفرج، قروح سيالة، وهذه أمراض عصرية ما يسمين الآن الناس بالسيلان أو الزهري. ونحوها مما تمنع المقصود من النكاح، تمنع الاستمتاع، تؤدي إلى نفرة، كل هذه من العيوب التي يباح معها الفسخ. فإذا تبين هذا وبيان العيب الذي يبيح الفسخ، الفسخ لا يكون إلا بشروط، لا يفسخ النكاح إلا بشروط. بعض الشروط محل اتفاق عند العلماء، وبعض الشروط فيها خلاف. فالتي هي محل اتفاق فيما رأيت شرطان. الشرط الأول ألا يكون من له الخيار عالما بالعيب. اجلس لا أحد يخرج. ألا يكون من له الخيار عالما بالعيب وقت العقد أو قبله، بمعنى يغش يدلس عليه، لا يطلع على هذا العيب. والشرط الثاني ألا يرضى به بعد العقد عند اطلاعه عليه، ألا يرضى به حين يطلع عليه. فهذان شرطان، الشرط الأول أن يكون غير عالم بهذا العيب، الرجل أو المرأة من له الخيار. الشرط الثاني ألا يرضى به، فإن رضي به أو علم به فلا فسخ له بلا خلاف، لا خيار له بلا خلاف. إن أعلم من أول يوم قيل له هذه امرأة فيها برص، أو قيل لها هذا الزوج فيه برص، قالت موافق، وأنت قال موافق، هذا الزوج عقيم لا ينجب، قالت موافقة، هذا بالإجماع لا خيار لها بعد ذلك. لا يأتي سنين عشر سنين تقول اشتهيت والله الولد، أنا لا أريد هذا الزوج، أريد فسخ النكاح لأنه عقيم ما ينجب وأنا اشتهي أولاد. لا، هذا خلاص ذهب، ذهب الخيار عنها. فإذا حصل العلم قبل العقد أو وقت العقد فلا خيار. الشرط الثاني ألا يحصل رضا به حين الاطلاع. الإنسان تزوج امرأة فيها برص وما أخبروه، زفت إليه رآه فيها برصا. قال أهلك لم يخبروني لكن أنا موافق على هذا لا بأس. هل له خيار بعد ذلك؟ ليس له الخيار لأنه قد رضي. وهذا مما يوجب للإنسان أن يتحرى، فإن كثيرا من الخلاف تأتي بسبب هذه الأمور، إما يحصل إعجاب في بداية الأمر، إعجاب الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، قال في عيب كذا وكذا، المرأة فيها عيب كذا، يقول موافق. والشرع حكيم، جعل لمن علم بهذا العيب حق الفسخ إذا لم يكن عالما، لأن تؤدي إلى نفرة ولا تدري إلا ومرت الأيام وقد نفر الزوج أو نفرت الزوجة. فهذا لا حق، فالإنسان يتأنى ولا يدخل إلا في شيء وهو راض به. فإذا أعلم بهذا العيب أو أعلمت المرأة بالعيب قبل العقد أو عند العقد فلا حق لها في الفسخ. وهكذا إن اطلع الزوج أو الزوجة على العيب بعد ذلك ورضي به أيضا لا خيار. بقي هناك شروط مختلف فيها. من الشروط المختلف فيها، هل يشترط أن يكون من له الخيار سالما من العيوب؟ هل أيضا هذا الزوج فيه برص والزوجة فيها برص، اطلع عليها قال لي الخيار أفسخ النكاح، هل نقول لك الخيار أو نقول لا أنت أيضا فيك هذا العيب لا خيار لك؟ أولا، العيوب بالنسبة للزوجين إما أن تكون من جنس واحد، أن يكون العيبان من جنس واحد، فيه جذام وفيها جذام، هذا جنس واحد. والنوع الثاني أن يكون العيبان مختلفين، فيه جذام وفيها برص. فهل هذا من شروط الفسخ أن يكون الذي يريد الخيار في الفسخ سالما من العيب؟ ذهب إلى هذا الشرط الحنفية، فقالوا لابد في طالب الفسخ أن يكون سالما من العيوب، لماذا؟ قالوا لأنه إن كان هو أيضا معيبا فالنقص حاصل بالاثنين، فلا فضل لأحدهما على الآخر حتى يكون له الفسخ. وهذا القول وجه عند الحنابلة ليس بمشهور. هذا قالوا مطلقا يشترط في الذي يطلب الخيار في الفسخ أن يكون سالما من العيب، فإن كان معيبا سواء بعيب من جنس عيب صاحبه أو عيب آخر فلا حق له في خيار الفسخ. القول الثاني تفصيل، قالوا إن كان العيب من جنس واحد فلا خيار لهما، إن كان الاثنان معيبين بعيب من جنس واحد فلا خيار. لماذا؟ قالوا كلاهما معيب لا فضل لأحدهما على الآخر حتى يطلب الفسخ. وإن كان العيب مختلفا فلهما الخيار. وهذا القول وجه عند الشافعية ووجه آخر للحنابلة وبنحوه قول لبعض المالكية. القول الثالث أن ذلك لا يشترط ولا يعتبر هذا الشرط، بل لكل واحد منهما حق الفسخ بوجود العيب في صاحبه، وإن كان هو معيبا، سواء كان معيبا بنفس العيب أو معيبا بعيب من جنس آخر، له الحق في الفسخ. لماذا؟ قالوا لأن العلة هي وجود العيب في الآخر، هذا الذي يبرر الفسخ، وجود العيب في الزوج الآخر هذا يبرر الفسخ. أيضا قالوا لأن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه. أرأيت لو كان الإنسان فيه جروح، فيها دم وقيح صديد فيه نفسه، هل يكون نافرا منها كما إذا رأى هذا على غيره؟ لا، بل ربما هو ينظفها ويصفيها، وإذا رأى ذلك على غيره تأذى. قالوا فالإنسان مجبول أنه ينفر من العيوب الواقعة في غيره ولا ينفر من عيب نفسه، فإذا اطلع على عيب فله الفسخ، وإن كان هو أيضا معيبا أو كانت هي معيبة، وهذا قول جمهور العلماء وهو الصحيح. استثنى بعضهم عيبين، عيب خاص بالرجل وعيب خاص بالمرأة، قال إذا اتفقا فلا خيار. هؤلاء الجمهور الذين قالوا أن له الفسخ وإن كان معيبا، قالوا يستثنى من ذلك عيب من العيوب الخاصة بالرجل وعيب من العيوب الخاصة بالمرأة، إذا اجتمعت لا خيار، وهو الجب في الرجل والقرن في المرأة أو الرتق. الجب هو قطع الذكر، والقرن أو الفتق هو انسداد الفرج بحيث لا يمكن من الوطأ. قالوا فهنا لا فائدة للزوج في الفسخ لأنه مجبوب لا يستطيع الوطأ، والمرأة أيضا لا فائدة لها في طلب الفسخ لأنها لا يتمكن من وطئها. فاستثنى جماعة من هؤلاء الجمهور القائلين بأن هذا الشرط لا يشترط، قالوا لكن إن وجد هذا العيب فلا فسخ. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الموتى، قال وهو استثناء وجيه لأنه لا فائدة فيه، والعيب أو الفسخ إنما شرع لرفع ضرر، رفع ضرر، أما هذا لا ضرر في هذا الحال لا على الرجل ولا على المرأة. فإذا هذا الشرط هل يشترط أن يكون من له الخيار سالما من العيب؟ ها؟ هل يشترط أو لا؟ لا يشترط، لا يشترط. شرط ثان أيضا مختلف فيه، وهو هل يشترط في الخيار الفورية أو لا يشترط؟ بمعنى هل أنه ليس له الفسخ إلا إذا طلب الفسخ مباشرة أول ما علم بالعيب، أو أنه حتى ولو تأخر له الفسخ بعد ذلك ما لم يظهر منه الرضا؟ واضح المسألة؟ يعني هل يشترط في الخيار الفورية؟ بمعنى هل نقول مثلا لهذا الزوج الذي اطلع على عيب في زوجته، هل نقول ليس لك حق الفسخ إلا أن تفسخ بعدما تعلم بالعيب مباشرة، أما لو تأخرت اطلعت على العيب ثم لم تفسخ النكاح ولو لم يظهر منك رضا بذلك العيب أنه لا يحق لك الفسخ؟ هذا في خلاف ذكر ابن قدامة رحمه الله الخلاف فيه في المغني في المجلد العاشر صفحة 61. القول الأول أنه على التراخي ولا يشترط الفورية، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من قول أو استمتاع من الزوج أو تمكين من المرأة، يعني أنه على التراخي لا على الفورية. رحمك الله. لا يشترط أنه لابد أن يفسخ بعدما يطلع على العيب، بل له أن يبقى مدة بشرط ألا يظهر منه رضا. لا يظهر منه رضا بالقول، ولا يظهر منه استمتاع بالمرأة إن كان رجلا. أما إذا استمتع ثم يقول لا فيها عيب سأفسخ، استمتاع هذا ملغ لخياره. أو تمكين المرأة للرجل من نفسها، وهذا مذهب أحمد. أنه على التراخي. والقول الثاني أنه يشترط في الخيار الفورية. قالوا فمتى علم بالعيب وأخر الفسخ فلا خيار له، ولو لم يظهر منه ما يدل على الرضا. وهذا مذهب الشافعي، وهو قول لبعض الحنابلة. والصحيح هو القول الأول، أولا لأن هذا الزوج لم يظهر منه رضا، أو هذه الزوجة لم يظهر منها رضا. الأمر هذا قد يحتاج إلى تفكير، قد يحتاج إلى استشارة. اطلعت في الزوجة على مرض كذا وكذا أو عيب كذا وكذا، يستشير من يعرف، أو هذه المرأة تستشير، يستخير الله عز وجل. فالصحيح أن هذا الشرط لا يشترط، الفورية لا تشترط، بل الخيار على التراخي بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ها؟ ألا يظهر منه الرضا، سواء بالقول أو بالاستمتاع بالمرأة إن كان هو الرجل، أو بتمكين المرأة من نفسها إن كانت هي التي تطلب الخيار. فإذن كم عندنا شروط في التفريق بالعيب وفي الفسخ بالعيب؟ ها، 5 أو 6، كم؟ ها، أنت يا عبد الملك، ها، 4، هاتها. ها، هو يأتي بها، لا تستعجل عليه. ها ها، هات يا سامر. لا، هذا الضابط، نريد الشروط. كم شروط يا إبراهيم؟ كم الذي خلصنا به؟ ها، 3. طيب أنا عندي 2 وأنت تزيد 1 إن شاء الله. ها، ما هي؟ هات هاتها. ها، عبد الرزاق، ألا يكون عالما بالعيب وقت العقد ولا قبله. فإن كان عالما بالعيب وقت العقد أو قبله، علم وسكت، هل له الخيار؟ ليس له الخيار. ألا يطلع عليه ويرضى به بعد العقد، فإن اطلع عليه ورضي به فلا خير. هل يشترط غير هذه الشروط؟ لا، لا يشترط. الصحيح أن كون من له الخيار يكون سالما، هذا لا يشترط، وكذلك أن الخيار على الفورية أيضا لا يشترط. وبهذا نستفيد فائدة، أن الذي يقدم على خطبة امرأة يتقي الله ويبين ما يعلم من عيب في نفسه، إن كان هذا العيب مما يجب الفسخ، ولا يجوز الغش. أيضا ولي المرأة لا يجوز أن يكتم العيب الذي يعلمه في من هو مولى عليها من بنت أو أخت أو غير ذلك، يقول فيها كذا وكذا من العيب، وما يدريك عسى الله يجعل خيرا، إن لم تبين لا يغضب ويأتي بها إلى بيته، وربما بعد الدخول بها يفسخها ويطالب بالمهر والخلاف والقيل والقال، ولو بينت له من أول اليوم ربما يقتنع بذلك ويستعين بالله على الصبر عليه. فلا بد من البيان حتى لا يحصل غش. بقي هنا تنبيه سبق التنبيه عليه في فصل الشروط في النكاح، وهو إذا حصل شرط للسلامة من بعض العيوب، إذا اشترط أحد الزوجين السلامة من بعض العيوب ثم بان بخلاف ذلك فله الفسخ، سواء كان هذا العيب مما يفسخ به النكاح أو مما لا يفسخ به النكاح. فهناك عيوب لا يفسخ بها النكاح، عيوب كثيرة مختلف فيها، مثل بخر الفم، أي رائحة الفم الكريهة، هذا في خلاف بين الفقهاء هل يفسخ به النكاح أو لا يفسخ، ونحو ذلك من بعض العيوب التي فيها خلاف. فلو اشترط الزوج أو الزوجة السلامة من بعض النقص ثم بان بخلاف ذلك فله الفسخ ولو لم يكن ذلك العيب مبيحا للفسخ. لماذا قلنا له الفسخ وهذا العيب لا يبيح الفسخ أصلا؟ لماذا؟ بالشرط، والمؤمنون عند شروطهم. فلو اشترط أن تكون امرأة شابة فزفت إليه امرأة في سن الكهولة، هل له الحق في الفسخ أو لا؟ إن اشترطت المرأة أن يكون الزوج شابا زفت إلى رجل كهل أو عجوز شيخ لها الحق في الفسخ، وإن لم يكن هذا العيب في الأصل يوجب الفسخ. هل كبر المرأة يوجب الفسخ؟ خطب إنسان وراه قالوا زوجناك، تزوجها زفت إليه وهي في سن الكهولة، هل يوجب الفسخ هذا؟ لا، الأصل أنه لا يوجب الفسخ، لكن لو اشترط خلافه فإنه يوجب الفسخ. فهذا لابد من التنبيه عليه، أن العيوب التي يفسخ بها هي عيوب يفسخ بها ولو لم يشترط السلام منها، ولكن العيوب التي لا يحق الفسخ بها لابد من اشتراط ذلك وإلا فلا يحق الفسخ. معرفة هذين الشرطين مهم، شروط الفسخ، أن لا يكون عالما وأن لا يرضى به، فإن علم به قبل العقد أو وقت العقد لا حق له في الفسخ، وإن رضي به طلع عليه بعد العقد ورضي به أيضا لا حق له في الفسخ. فينتبه لهذا. بقي هناك بعض المسائل متعلقة بذلك تأتي إن شاء الله. كتاب جميل من الكتب التي جاءتنا هذه المرة، مبحث في التفريق بالعيب في النكاح في مجلد، لمؤلف امرأة وتوسعت فيه وتعرضت لبعض العيوب التي طرأت في العصر ومناقشتها، وأن منها ما قد وجد له حل وأغلق بابه. أخ يقول كيف يعلم الإنسان أنه عقيم وهو لم يتزوج؟ الله أعلم، هل في فحوص تبين ذلك؟ وأظن في فحوصات تبين ذلك. إذا ظهر عيب عند الرجل هل على المرأة أن ترد المهر؟ وإذا ظهر عيب عند المرأة اسأل عن المهر. ستأتي إن شاء الله في المسائل التي نأخذها غدا ما يتعلق بالمهر. الفسخ والطلاق، فوضح لنا كيف تكون نهاية الفسخ. يفترق الزوجان ويكفي، يفسخ بينهما الحاكم. سيأتي هل يشترط في التفريق بالعيب أن يكون عند الحاكم أو لا، إن شاء الله يأتي. يقول امرأة مصابة بالبرص تزوجت برجل وهو لا يعلم ذلك، تبين له أن بها برص قبل أن يدخل بها فدخل بها، هل له الفسخ؟ ها، هل له الفسخ؟ لا، ليس له الفسخ. لماذا؟ لأنه قد ظهر منه ما يدل على الرضا والاستمتاع. أخ يقول رجل تزوج بامرأة صحيحة، لما تزوجها حصل له جنون. سيأتي إن شاء الله إذا طرأ العيب بعد الدخول بعد العقد ما هو الحكم. قل لو ظهر العيب عن طريق الفحص والعلم الطبي ما يسمى الوراثي. على كل بعض الأمراض الوراثية يمكن تداركها الآن، فالآن مثلا ما يذكرون من اختلاف فصيلة الدم، هذا ذكره الفقهاء، هل هذا عيب يبيح الفسخ؟ فصائل الدم هي أربع، منها ما هو سالب ومنها ما هو موجب. فإذا كان الزوج بفصيلة سالب والمرأة الزوجة بفصيلة موجب، من أي الفصائل؟ قالوا يحصل ضرر طبيا. ومن العجيب أن الطفل الأول لا يصاب بشيء، قالوا لأن بعض هذه الأمور التي تكون في الدم لم تنشط بعد، إنما تنشط إذا أرضعت الأم، حصل منها إرضاع تنشط هذه الأمور، فإذا حملت بعد ذلك يكون قد نشطت فيتضرر هذا الجنين. لكن الآن توجد إبرة بعد وضع الابن الأول بأيام، أربعة أيام أو ثلاثة، يذكرون نحو 72 ساعة تعمل لها هذه الإبرة ويذهب هذا الأمر، فلا يحصل بعد ذلك به ضرر. فمثل هذا لا يكون عيبا ولا يباح به الفسخ. ومع ذلك نحن ننصح بحسن العشرة والصبر، فإذا استطاع أن يصبر الزوج أو الزوجة أصيب بمرض أو أصيبت بمرض ينصح بالصبر، ما استطاع إلى الصبر سبيلا. فإن كان يشق عليه وسيقصر في شيء أوجبه الله أو يضيعه فهذا قد جعل الله له فرجا، ومتى استطاع أن يصبر فهو مأجور. قال إذا اشترط أن تكون المرأة من قبيلة معروفة ثم تبين له أنها ليست كذلك هل له الفسخ؟ قال إذا اشترط، هل له الفسخ؟ نعم، يقول أنا أريد امرأة من بيت فلان ابن فلان من آل فلان، زفت إليه امرأة من غيرها، له حق الفسخ لأنه اشترط ذلك الشيء، بخلاف ما لو لم يشترط ليس له حق.